أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الثمرة لمسألة الاقتضاء تظهر في مسألة الضد الخاص، فإذا قلنا بالاقتضاء وكان الضد عبادة تكون منهيا عنها وتقع فاسدة. وحكي عن الشيخ البهائي رحمه الله إنكار الثمرة، قال: إذا قلنا بالاقتضاء كانت ضد العباد فاسدة، لكن إذا لم نقل أيضا بالاقتضاء كان فاسدة، لأن العبادة تتقوم عباديتها وصحة التقرب بها فعلا بوجود أمر فعلي بها، باعتبار أن العبادات توقيفية لا تعلم إلا من أمر الشارع، والضد العباد في محل الكلام ليس به أمر لفرض المزاحمة بالأهم وتقديم أمره. قال المصنف في الجواب: لا يتوقف صحة التعبد بالفعل على وجود أمر فعلي، بل يكفي أن يصح إتيان العمل مضافا إلى الله تعالى، ويكفي في ذلك أن يكون في العمل العبادي ملاكه التعبدي. إذا كان فيه ملاكه يكون في ذاته محبوبا له تعالى، وإن منع مانع عن توجيه أمر فعلي به، وإذا كان محبوبا فأتي به لما فيه من ملاك ولما له من محبوبية عند الله، كان عملا مضافا إلى الله تعالى. وما نحن فيه من الضد العبادي وإن لم يكن به أمر بالفعل، إلا أنه ليس لعدم المقتضي له، بل لوجود المانع، مانع المزاحمة بالضد الأهم الذي أوجب تقديم أمره مع عدم إمكان توجيه الأمر بهما جميعا لتنافيهما. والشاهد على وجود الملاك أنه لو فرض اتفاق ارتفاع المانع في هذه الحصة من الوقت التي هي محل التزاحم، قلنا كما لو اتفق أن النجاسة التي رآها أول الوقت في المسجد ارتفعت لسبب من الأسباب، فإنه يعود هذا الفرد العبادي مأمورا به بالفعل. عود أمره لمجرد زوال المانع دليل على أن المقتضي كان موجودا، وإلا فإن مجرد ارتفاع المانع لا يوجب التأثير، فالثمرة تبقى، لأنه إذا كان الملاك يكفي فعلى القول بالاقتضاء يكون هذا الضد العبادي منهيا عنه ويقع فاسدا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا يكون كذلك، لأن فيه الملاك ويمكن أن يؤتى به عبادة من جهة هذا الملاك ويقع صحيحا. هذا وإنه بناء على عدم كفاية الملاك في التعبد بالشيء، يكون هناك حاجة في تصحيح التعبد به إلى وجود أمر بالفعل، فكانت هنا محاولة لتصوير وجود أمر بالضد العبادي ليصحح به ما يقع من كثير من الناس في مثل الفرض من الاشتغال بالمهم العبادي وترك الأهم، يترك الإزالة، يترك أداء الدين الحال إذا كان عليه دين حال في أول الوقت وينشغل بالعبادة. نريد أن نصحح مثل هذا، إذا لم يكفي الملاك نحتاج إلى الأمر. جماعة تصدوا لتصحيح وجود الأمر من خلال فكرة الترتب ودعوى وجود أمرين بالمهم والأهم، أحدهما في طول الآخر. وبالجملة فبناء على كفاية الملاك في التعبد ودعوى إحراز وجود الملاك في مثل الفرض، لا نحتاج إلى إثبات أمر وإلى فكرة الترتب من أساسها، وتصحح العبادة المزاحمة بالأهم من جهة هذا الملاك المحرز. والمصنف يدعي هذا، يقول أولا يكفي الملاك، وثانيا هو محرز هنا بما ذكره من دليل أنه إذا ارتفع المانع عاد الأمر بهذا الفرد، وهو دليل وجود المقتضي والملاك. وأما بناء على عدم كفاية الملاك أو كفاية الملاك ودعوى عدم إمكان إحرازه إلا من جهة أمر فعلي، والرد على مثل دليل المصنف بأن ارتفاع الأمر في فرض المزاحمة كما يمكن أن يكون لمجرد وجود مانع المزاحمة، يمكن أن يكون لعدم المقتضي أصلا في فرض المزاحمة. قولك إذا ارتفع المانع كان هذا الفرد مأمورا به فيدل على وجود المقتضي، حال المزاحم وارتفاع الأمر ممنوع، لجواز أنه بالمزاحمة كما يوجد المانع يرتفع المقتضي أيضا، وبارتفاع المزاحمة كما يرتفع المانع يعود المقتضي أيضا، فلا يكون المقتضي موجودا في ذلك الفرض. فبناء على أن الملاك والمقتضي لا يكفي أو يكفي ولكن لا يمكن إحرازه، والخدش في دليل المصنف المذكور، ولا يمكن إحراز وجود الملاك إلا من خلال تعلق أمر فعلي من قبل الشارع بالعمل. بناء على هذين نحن بحاجة إلى إثبات وجود أمر، وبحاجة بالتالي إلى فكرة الترتب. وليعلم، وقد أشرت إليه أمس في بعض الكلام، أن الترتب إنما يجدي بناء على القول بعدم الاقتضاء، لا اقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، فلا نهي لكن لا أمر أيضا، والملاك لا يكفي أو لا أحرز الملاك. هنا أحتاج إلى الترتب، وإذا صح ينفع في إثبات الأمر وتصح العبادة، أما إذا قلنا بالاقتضاء فلا يوجد الترتب، لأنه حتى لو صح فغايته أن يثبت تعلق الأمر بعبادة تعلق النهي من جهة الاقتضاء بها أيضا، وهو غير ممكن، لأن تعلق الأمر والنهي بشيء واحد إنجاز، كما في مسألة الاجتماع على القول بالجواز، فإنما يجوز في الواحد ذي الوجهين والحيثيتين، كالصلاة في المغصوب، حركة واحدة، وضع واحد، حتى لا يحتاج إلى أن يكون حركة، وضع واحد، ولو وضع ساكن جزء من الصلاة، وكون في المغصوب من حيث إنه صلاة مأمور به، ومن حيث إنه غصب منهي عنه. هنا إن قيل إن الواحد ذا الوجهين اثنان في الحقيقة والدقة جاز الاجتماع، وفي الحقيقة لا يكون من الاجتماع في واحد، بل من الاجتماع في اثنين. وأما إذا قلنا إن الواحد ذا الوجهين واحد بالدقة، فالقول بوجود الأمر والنهي فيه قول باجتماعهما في الواحد المحال. على كل، لجواز تعلق النهي والأمر معا في واحد مجال هناك في الواحد ذي الوجهين، أما هنا فالعمل عنوانه واحد، الصلاة بعنوان أنه صلاة على صحة الاقتضاء يكون منهيا عن الصلاة المزاحمة والمضادة للإزالة تحرم، ويقتضي أمر الإزالة النهي عنها. والصلاة بناء على الترتب لها أمر، هو أمرها الكلي أقم الصلاة، لكن تصحيح وجودي هنا بفكرة الترتب، فيجتمع بناء على ذلك الأمر والنهي في شيء واحد، فلا تنفع فكرة الترتب لسبق القول بالاقتضاء وتعلق النهي بها، فلا يمكن أن يتعلق بها أمر. هذا. وبعد اتضاح ذلك نأخذ في الكلام حول توضيح المقصود بفكرة الترتب، فنقول إن محل الكلام هو ما لو كان هناك أمران يتعلقان بضدين لا يجتمعان، كما في مثال الإزالة والصلاة، مع كون أحد هذين الضدين أهم من الآخر وفرض إطلاق كلا الأمرين. كل واحد من الأمرين أمري أزل وصلي هو في نفسه، وبغض النظر عن هذه المدافعة والممانعة فيما بينهما، هو في نفسه مطلق، لا أمر أزل قيد مثلا بما لم يدخل وقت الصلاة وما لم تجب الصلاة، ليكون ظرف ثبوت هذا الأمر وفعليته غير ظرف فعلية وجوب الصلاة وأمرها، ولا يجتمع، لم يكن هكذا. ولا أمر صلي أخذ في دليله عدم الابتلاء بنجاسة في المسجد، ليكون بمقتضى هذا التقييد ظرف ثبوت وفعلية أمر الصلاة ظرف عدم وجود نجاسة وعدم فعلية أمر أزل، ولا يجتمع معه، لا هذا قيد بهذا الشكل ولا الآخر قيد كذلك. لو قيد أحدهما ما اجتمعا ولا تنافيا، وخرجنا عن فرض البحث. أما مع وجود الإطلاق في كلا الدليلين فالإطلاق إثباتا دليل وكاشف عن وجود المقتضي ثبوتا، بمعنى أنه لو فرضنا لم يكن الوقت وقت الصلاة أو لم تكن مزاحمة، بلا إشكال أمر الإزالة موجود، أو لم تكن مزاحمة من جهة الصلاة أمر الإزالة كان موجودا، ولو عكسنا فرضنا عدم مزاحمة من جهة الإزالة دخل المسجد فلم يكن نجاسة أول الوقت، أمر الصلاة يكون موجودا. المقصود أن هذه الحصة الأولى من الوقت في كل منهما إطلاق لو غض النظر عن مزاحمة الآخر ومنافاته، لكان هذا الإطلاق كافيا في إثبات أمره بالفعل في هذه الحصة، فالإطلاق إثباتا كاشف عن وجود المقتضى. إذن هنا إطلاق فيهما، يدل على وجود المقتضي لكلا الحكمين في الحصة الأولى من الوقت التي هي محل التزاحم. لكن لما كان متعلق الأمرين متضادين لم يمكن الأخذ بهذا الإطلاق والقول بثبوت الأمرين جميعا في الفرض المذكور، لأنه لو قلنا إنهما جميعا مطلوبان وإن الأمرين جميعا فعليان لكان من طلب الجمع بين الضدين الذي هو محال، صلي وأزل في الحصة الواحدة مع فرض التنافي وعدم إمكان الاجتماع، هذا محال. فالإطلاق موجود ولكن تضاد متعلقي الأمرين مانع من الأخذ بالإطلاق في كل منهما، فلا بد من القول بأن الثابت بالفعل هو أحدهما، ولا نقول لا بد أن يكونا جميعا مرتفعين، لأن المضادة والمنافاة فيما بينهما غاية ما تقتضيه هو عدم إمكان اجتماعهما معا، ولا تقتضي أن لا يكون ولو واحد منهما موجودا. إذن من جهة الإطلاق المقتضي لهما موجود، من جهة التضاد المانع عن اجتماعهما موجود، فلابد من نفي اجتماعهما الذي يكفي فيه نفي أحدهما وإثبات الآخر، فلابد أن يكون الموجود بالفعل واحد منهما. ولما كان بحسب الفرض أحدهما أهم من الآخر كالإزالة في المثال، تعين بمقتضى ضوابط باب المزاحمة أن يكون أمرها هو الأمر الفعلي. كل هذا الذي ذكرناه من تنافيهما ثم تزاحمهما ثم فعلية واحد لا كليهما، كل ذلك من جهة ما قلنا من إطلاق الدليلين، وإلا لو لم يكن للدليلين إطلاق أفرضهما متنافيان في ذاتيهما لا يجتمعان، لكن الدليلين لا يقتضيان إثباتهما في الحصة الواحدة حتى يقع التنافي ويتسلسل بقية الكلام. هذا لكن التفت إلى هذا الفرض جيدا، لو فرض أن أحدهما من أول الأمر مقيد بعدم عصيانه، بحيث لو عصي لانتفى محله وزال أوانه، مثل أن يكون أمر أزل النجاسة واردا بهذا الشكل، أزل النجاسة إن لم تعصي، يجب إزالة النجاسة إن لم تعصيها أو إن لم تعصي أمرها، بحيث لو عصيت في هذه الحصة الأولى ولم تزل أصلا سقط أمر النجاسة، أمر إزالتها ولم يكن موجودا. لو فرض وجود مثل هذا التقييد في أحد الدليلين مثل دليل الإزالة، حينئذ لم يقع إشكال ولا كان تنافي، ولا احتجنا إلى فكرة الترتب. بل يكون حينئذ نوع ترتب غير ما نحن بصدد إثباته. أريدك أن تميز هذا، لأن نتيجة مثل هذا التقييد أن يكون في أول الوقت أمر فقط بالإزالة بالأهم. لماذا؟ لفرض التزاحم وتقديمه وتأخير أمر المهم، فلا أمر بالصلاة. فلما عصيته وتركت إزالة النجاسة وكان أمر الإزالة بحسب الفرض مقيدا بما لم تعصي بحيث ينتفي من أصله، مع العصيان أدى ذلك إلى ارتفاع أمر الإزالة ووجود أمر الصلاة بلا أي مانع، باعتبار أن دليله موجود، وإنما منع عن ثبوت أمره بالفعل من جهة تقديم الأهم. فلما سقط أمر الأهم بالعصيان أثر دليل المهم ثبوت أمره بالفعل. هذا نوع ترتب. أزل النجاسة ما لم تعصي، فإن عصيت وسقط الأمر رأسا في كل الحصة من الوقت بمجرد أن تعصي وتذهب إلى الاشتغال بالصلاة في كل الحصة من الوقت، لا أمر بالإزالة حينئذ، لأن طبيعة التقييد تقتضي هذا. فإذا عصيت فصلي، أمر في طول أمر، أمر بعد أمر، أمر مترتب على أمر. هذا النحو من الترتب لا يجتمعان فيه في ظرف. في الأول لم يكن إلا أمر الأهم، في الوقت الثاني لم يكن إلا أمر المهم بعدما فرضنا تقييد أمر الأهم بما لم تعصي وسقوطه من أصله عند العصيان. هذا نحو ترتب لا يجتمعان فيه في وقت من الأوقات أصلا، وليس فيه من مشكلة أبدا في إمكانه. وقد يكون في بعض ما هو واقع في الشريعة ما هو من هذا القبيل، وسنقرأ في عبارة المتن أن البعض قال إنه واقع في العرفيات بل حتى في الشرعيات، وذكرت أمثلة، فلعل تلك الأمثلة التي تذكر على وقوع الترتب ليكون وقوعه أدل دليل على إمكانه، لعلها تكون من باب هذا النحو من الترتب، ويكون الجواب عليها أنها ليست محل الكلام، لأن ما فرضناه محل الكلام ليس ما يكون في أحد الخطابين تقييد يقتضي انتفاءه وارتفاعه بعصيانه وعدم الاجتماع بين الطلبين وبين الأمرين، بل ما فرضناه وجود الإطلاق في كلا الخطابين بحيث يشملان الظرف الواحد ويجتمعان اقتضاء في هذا الظرف الواحد، فنجلس حينئذ للبحث هل يمكن تصحيح اجتماعهما فعلا؟ طبعا اجتماع طلب ضدين فعلا في عرض واحد لا يمكن، محال. لكن بفكرة الترتب الآتية بتصوير طولية مختلفة عن هذه التي ذكرناها مع إطلاق الدليلين، يمكن تصوير طولية أو لا على هذا الفرض وهو وجود الإطلاق بين الدليلين، كانت هذه المحاولة المعروفة باسم الترتب. وفيها لا نقول بسقوط المهم رأسا ومن أصله في الحصة الأولى من الوقت بسبب المزاحمة، بل نقول إن أمر المهم مقيد بعصيان الأهم، فأمر الأهم مثل أزل مطلق وليس فيه تقييد بشيء، ولكن أمر المهم صلي مقيد بعصيان الإزالة، أزل انتهى. لكن إذا عصيت أمر أزل فصلي، طبعا سيأتي مقابل التقييد بالعصيان التقييد بالبناء والعزم على العصيان، لأن تصوير الفكرة يمكن أن يكون بجعل شرطي فعلية أمر المهم العصيان، ويمكن أيضا بجعل شرط فعليته البناء والعزم على العصيان، فعلا كلام على العصيان. نقول أمر أزل مطلق لكن أمر صلي مقيد بالعصيان، إذا عصيت أمر أزل فصلي، حتى لكأنه لتقريب الفكرة كأنه جمع بينهما في خطاب واحد فقال أزل النجاسة فإن عصيت فصلي، يعني في نفس الحصة الأولى، هذه الحصة الأولى من الوقت التي يتزاحمان فيها ولا يمكن فيها الجمع، ولا بد فيها إما من أن تشتغل بالإزالة فقط وإما أن تشتغل بالصلاة فقط. نظر كأنه إلى تلك الحصة فقال أزل النجاسة فيها فإن عصيت ولم تزل فصل فيها، هكذا يفرض، بمعنى أن الثابت أولا هو أمر الإزالة وهو الفعلي وحده، وأما أمر الصلاة فلفعليته شرط وهو عصيان أمر الإزالة، فإذا عصاه تحقق شرط فعلية أمر الصلاة وصار أمره حينئذ فعليا، هذا كله بلمح البصر في لحظة أولى من أول الحصة يقال أزل وإن عصيت فصلي، لا أريد أن أزيل عصيت أصلي، الآن يصبح أمر الصلاة فعليا، ولكن في اللحظة الأولى العقلية هناك أمر أزل فقط، فلما عصيت ورحت باتجاه الصلاة، وسيأتي لكل ذلك مزيد توضيح. تحقق شرط فعلية أمر الصلاة فصار أمرها فعليا بهذا النحو من الترتب. لكن حتى لا يشتبه عليك الحال بين هذا النحو وبين ما قدمنا، وذلك لأننا قلنا هناك إن أمر الإزالة مقيد بالعصيان، فلما عصاه سقط. هنا ماذا؟ لما عصاه سقط أو لا؟ الفرض هنا أن أمر الإزالة لم يسقط، لا زال أمر الإزالة موجودا، لأنه إذا قيل بسقوطه بسبب العصيان كان معنى ذلك أن العصيان مسقط وأن ثبوته مقيد بعدم عصيانه، فلما حدث العصيان ارتفع في الوقت نفسه الذي تحقق بهذا العصيان شرط فعلية أمر آخر، فحدث أمر محل أمر ورجع إلى ذاك النحو. لا نريد مثل هذا، هذا كله خلاف الفرض. لو كان الكلام في دليلين دل أحدهما على تقيد متعلقه بالعصيان بحيث يسقط من أصله لكانت الفكرة ممكنة بل وواقعة بمقتضى الدليل ولا محذور فيها. في كل ظرف أمر لم يجتمعا، ولا أحتاج إلى وجه للجمع بينهما، لكن الكلام في دليلين مطلقين. لولا الصلاة دليل أزل يقول أزل النجاسة في أول الوقت مباشرة فورا، ولو عصيت وجلست هناك لا تعمل شيئا، لا تصلي لا تقرأ قرآن ولا أي شيء، لا يسقط أمر الإزالة، يقال لك أزل لإطلاق الدليل. هذا الدليل فرضناه هنا متدافعا مع دليل صلي، فعصيانه لا يسقطه، ليس قيدا في ثبوته، إذن إلى هنا قلنا إن للدليلين إطلاق يدل على وجود المقتضي، وبسبب وجود المقتضي في كل منهما قابلية الثبوت في المورد وإمكان الاجتماع لولا تضاد المتعلقين الذي يمنع عن اجتماع طلبيهما بالفعل، وحيث كان أحدهما أهم فمع عدم إمكان اجتماعهما ولزوم تقديم واحد منهما لعدم ما يوجب رفع اليد عن كليهما كان الفعلية أمر الأهم، لكن بهذا الشكل الذي قلناه أزل على الإطلاق، أمر الصلاة مقيد، إن عصيت أمر الإزالة فصلي، فبالعصيان لا ينتفي ولا يسقط أمر الإزالة، وبنفس الوقت يتحقق شرط فعلية أمر الصلاة. هذا من جهة. من جهة أخرى إن العصيان الذي هو شرط فعلية الأمر بالصلاة لا يتحقق إلا بترك الإزالة في تلك الحصة. كيف يتحقق عصيان أمر الإزالة في الحصة الأولى من الوقت؟ أن تترك الإزالة في هذا الزمان، ولا يتحقق ذلك إلا بالشروع في الصلاة، إذ ما لم يشرع في الصلاة يبقى الوقت وقت الإزالة ويقال له أزل، لأن دليله كما قلنا مطلق، وحتى لا أحتاج إلى أن أقول بالإطلاق استفعلا بمعنى الإطلاق الشامل لكل وقت بعد ذلك، لأني لازلت في الحصة الأولى، في الحصة الأولى في أولها هذه اللحظة الأولى التي قلنا فيها، هناك يقال أزل، إن عصيت صلي، عصيت فيصير أمر الصلاة فعليا. كيف يتحقق العصيان؟ في أول الحصة الأولى. إذا كنت في أول الحصة الأولى ولم تنشغل بعد بالصلاة فهو وقت الإزالة ويقال أزل، لا يتصور أنك عصيت حتى تبادر في أول هذه الحصة إلى الدخول في الصلاة. هنا يقال ذهب نحو الصلاة وانشغل بالصلاة وترك الإزالة. فالعصيان يتحقق بالشروع، وشرط العصيان إذا كان هو الشرط والكلام فعلا على هذا يتحقق بالشروع. فتتحقق فعلية أمر الصلاة بالشروع، فيلزم من ذلك أن يقع جزء من الصلاة من دون أمر، لأن قلنا العصيان يتحقق بالشروع يعني بالاشتغال بجزء من الصلاة. أول ما تكبر يقال الآن انشغل بالصلاة وعصى ترك الإزالة، فيقع هذا الجزء مثلا التكبير، إذا أردت عقليا جزء أصغر من ذلك بعض التكبير، لكن عرفا مثلا جزء التكبير يقع قبل تحقق فعلية أمر الصلاة، ويقع لا عن أمر، وحينئذ لا ينفع فكرة الترتب بهذا الشكل، شرطها العصيان شرطا مقارنا، يعني عندما يحصل العصيان يقارن حدوث فعلية أمر الصلاة لاستلزامه وقوع بعضها لا عن أمر، ونحن نريد أن نصحح وقوعها كلها عن الأمر. من هنا إذا كان الشرط هو العصيان لابد أن يؤخذ بنحو الشرط المتأخر، فيقول تحقق العصيان بالشروع والانشغال بالجزء الأول من الصلاة تحققه في هذا الموضع كاشف عن تحقق مشروطه وهي فعلية أمر الصلاة قبل ذلك، تحققه في هذا الوقت شرط متأخر لفعلية قبل الدخول في الصلاة، ليكون الدخول مع وجود أمر، أو على الأقل لفعلية مقارنة للدخول في الصلاة ليكون الدخول مع وجود أمر وتقع كلها عن أمر الصلاة. هكذا، ولك إذا شئت أن تقول إن العصيان إذا علمت بتحققه في محله علمت بتحقق مشروطه أيضا في محله المتقدم. هذا إذا أخذ العصيان شرطا، إذا تصحيحه بناء على شرطية العصيان لا يكون إلا بنحو الشرط المتأخر. وأما إذا أخذ الشرط العزم على العصيان والبناء عليه لا نفس العصيان، فهذا يمكن تصويره بدوان متأخرا ومقارنا ومتقدما. في المتأخر مثلا، كما لو فرضنا أنه شرع في الصلاة وبعد الشروع عزم على عصيان أمر الإزالة، فيكون هذا العزم بوجود المتأخر شرطا لفعلية أمر الصلاة من قبل الشروع. وأما المتقدم والمقارن فأمرهما سهل، عند الشروع مقارنا للشروع في الصلاة عزم على ترك الإزالة، تحقق الشرط، تحقق المشروط مقارنا للشروع، فعلية الأمر مقارنة، وقع كل العمل مع أمر. عندما نقول وقع العمل عن أمر ليس بالضرورة يعني عن أمر متقدم كما توهم عبارة عن، هذا مثل قوله تعالى تجارة عن تراض، يعني ما تراض. والمتقدم أوضح، يعزم ويبني على عصيان أمر الإزالة من قبل أن يشرع في الصلاة أصلا، متقدما على ذلك، فبتحقق الشرط متقدمان تحدث الفعلية متقدمة ويقع الشروع بعد الفعلية، تحدث الفعلية وتبقى ويقع الشروع بعدها وتستمر معه ويقع الصلاة بتمامها عن الأمر. لما كان توجيه الكلام بناء على شرطية العزم والبناء على العصيان ممكنا حتى بغير الشرط المتأخر، تجد أن المصنف قال فيه بنحو المتقدم أو المقارن. ولما كان توجيهه بناء على جعل الشرط نفس العصيان لا يتم إلا بنحو الشرط المتأخر، نص فيه على أنه يكون من باب الشرط المتأخر. تقول ما دام يمكن في شرطية العزم والبناء تصويره بنحو المتأخر كما بنحو المتقدم والمقارن، لماذا اقتصر على ذكر المتقدم والمقارن ولم يذكر المتأخر هنا أيضا؟ نقول المتأخر فيه إشكال، وإن كان مصنف أجاب عنه لكن جوابه كان فيه أيضا نحو تسليم بالإشكال، وأجاب بشكل مختلف وجعل الشرط في المتأخر مقارنا إذا كنت تذكر، وفي بعض الكلام الآتي قد أنبه عليه، يعني سلم بإشكالية الشرط المتأخر وجعل الشرط في فرض ما يقال إنه متأخر شيئا متقدما أو مقارنا. فالمتأخر فيه الإشكال، وإذا أمكن تصويره بنحو التقدم أو التقارن فلسنا بحاجة إليه على ما فيه من إشكال، لذلك أهمله. هذا وجه للاقتصار على ذكر التقدم والتقارن. وعندي في نفسي شيء من فرض الشرط هو البناء والعزم وكونه بنحو الشرط المتأخر، وذلك لأنه يمكن أن يقال إن كلامنا ليس في غافل عن أمر أزل. الغافل عن أمر أزل يمكن أن يقال غفلته مثلا يتمشى معها قصد القربة في الصلاة مثلا. على كل حال نريد أن نصور الكلام في العامد عمدا مع الالتفات إلى وجود أمر بالإزالة الأهم يتركه وينشغل بالمهم، مثل هذا نريد أن نصحح منه عمل المهم العبادي. وإذا كان مع الالتفات إلى وجود ذاك فقصده إلى المهم، إلى الصلاة مع فرض التفاته إلى ذاك الأمر والتفاته على البداهة إلى أنه لا يمكن الجمع بينهما في الوقت الواحد، نفس القصد إلى ذاك الثاني قد يقال لا يمكن إلا أن يكون مع العزم على ترك الآخر. فبالقصد إلى العمل العبادي، هذا القصد الحاصل قبل الدخول في العمل العبادي، يكون أيضا قاصدا إلى ترك ضده الذي لا يجتمع معه وباني، والمفروض أن ملتفت إلى أمره، إذن فهو بان على العصيان. فالبناء إذا حدث قصد الصلاة مقارنا، قصد وصلى مباشرة في لحظة هكذا، قصد وصلى تقارنا، فالبناء على ترك الآخر مقارن. وإذا تراخى قليلا قصد الصلاة ثم قام إليها، فبالقصد عزم على ترك الآخر وحصل متقدما. فشرطية العزم لا تكون إلا بنحو التقارن أو التقدم، ولا تكون بنحو التأخر. لعله لأجل هذا اقتصر المصنف في بيان شرطية العزم على نحوين، التقدم والتقارن، وأهمل التأخر، لا لأنه ليس بحاجة إليه على إشكاله ويستغني عنه بالآخرين مع إمكانه، لعله لعدم إمكانه بهذا الذي بيّنت. هذا المقدار كأنه كاف فعلا لتصور الفكرة، يبقى لاحقا مناقشة المصنف فيها، والحمد لله رب العالمين.